أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأسأل الله عز وجل لكم دوام الصحة والعافية. احنا كنا في سلسلة بتختص بالمشكلات الفجائية للمسالك البولية والوقاية والعلاج منها، ولكن في نقطتين قبل ما نخش في هذا الموضوع بنحاول نتعرض ليهم لأهميتهم، ولأنهم طلبوا مني هذا اليوم. النقطة الأولى، أستاذ محمود مختار ده في الاستعلامات هنا في قناة الرحمة بيقول إن طاهر ابنه، وبعد ما طهره اللي هو الختان، يعني الطهارة عندنا في مصر يعني الختان في بعض الدول، لقى إن الطهارة أو الختان مش مظبوط، فأخده لدكتور تاني، والدكتور تاني أعاد الختان، وهو لسه ما زال الآن من هذا الموقف. نقطة الختان ومشكلاته، وهل له مشكلات من الأول، وإزاي نتوقعها إن كان في مشكلات وإزاي نعالجها، ده برضو زميلنا دكتور مهدي حمدان ده استشاري أمراض بطنة كان تكلم معي في هذا الأمر، قد يكون لما يلاحظه من حالات بيشوفها وبيشوف يعني المشكلات التي يتعرض لها الناس في هذا الأمر. ولذلك إن شاء الله هنتكلم عن الختان قبل ما نخش في موضوع السلسلة اللي احنا ماشيين بها. النقطة الثانية، الأستاذ الدكتور محمد بيومي ده رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الزقازيق، عنده أحد الموظفين اسمه عاطف حسن، ابن عاطف اسمه زياد، عنده 11 سنة، كل ليلة تقريبا بيحصل معاه تبول لا إرادي، وده يعني عامل قلق اجتماعي ونفسي للطفل، ولذلك بيسأل عن الحل والخلاص من هذا الأمر إن شاء الله. ولذلك أنا قبل ما أخش على سلسلة المشكلات الفجائية اللي احنا متابعينها في الحلقات السابقة، هتكلم عن الختان، لأنه الناس بتبص للختان أو الطهارة إنها طبعا احنا لو نتكلم عن الطهارة احنا مسالك بولية بنتكلم عن الطهارة أو الختان في الذكور، أما موضوع الإناث ده موضوع يبحث به مع قسم النساء والشرع والفقهاء وهكذا، مش موضوعنا هنا خالص. أنا بتكلم على موضوع الختان في الأطفال الذكور. الختان طبعا هو لما الطفل بيولد بيبقى فيه غلاف بيحيط برأس القضيب اسمه بالإنجليزي بريبيوس، واسمه بالعربي القلفة أو الحشفة أو حاجة زي دي يعني، لكن هو جلدة معروفة وكل الناس عارفها. الجلدة دي المفروض شرعا سنة إنها تقطع، وطبيا وجدنا إن لها أهمية في أن تزال. واحد يقول الله طب تزال ليه، هو ربنا بيخلق حاجة عبث؟ طبعا ربنا ما بيخلقش حاجة عبث سبحانه وتعالى، كل حاجة لها حكمة، حتى الزايدة الدودية لها استعمال ولها استخدام، رغم ان هم يسموها بالعربي الزائدة الدودية، لكن مش حاجة زائدة، هي في حاجات لم نعرف قيمتها ووظيفتها حتى الآن في الطب. ولذلك يعني علميا معروف ان كل 20 ثانية بتولد معلومة جديدة في مكان ما في العالم بيخص الطب، ولذلك يجب على الناس أن يكونوا على أمل دائم، أمل دائم، لأن اليأس ليس من الإسلام. مهما كان التعب اللي أنت بتعاني منه بإذن الله له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، بس خذ بالأسباب وتحلى بالصبر والأمل، لأن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهل الجلد اللي احنا بنقطعها دي في الطهارة زايدة؟ لا، هي مش زايدة، هي لها استخدام. احنا عرفنا بعض منه دلوقتي، وفي بعض لم نعرفه وسيعرف مستقبلا إن شاء الله. زي بالضبط يعني دلوقتي الدم اللي بينزل من الجنين أثناء الولادة ده دلوقتي بياخدوه وبيحفظوه للجنين ده لأنه فيه خلايا جذعية عالية وكبيرة وكويسة ممكن يتعمل منه أعضاء لأعضاء لهذا الطفل أو اللي هو الشخص اللي اتأخذ له يوما ما إذا احتاج. طبعا زمان الحكاية دي ما كانش لها أي اهتمام ولا كان حد يعرف الحكاية دي. برضو الجلدة دي احنا بنستخدمها دلوقتي في حالات الترقيع للأطفال اللي بيولدوا وعندهم نقص في مجرى البول، يعني مجرى البول مش كامل مش واصل للآخر، وبعدين الأطفال دول يبقى عندهم المنظر مش طبيعي. بعض الناس زمان ويمكن لسه بعضهم موجود حتى الآن يسموها طهارة الملائكة. طبعا أنا قلت قبل كده مفيش حاجة اسمها طهارة الملائكة والملائكة ما بتطهرش حد، لكن ده بيبقى خلل كنوع من الانوماليز او الكونجنيتال انوماليز او التشوه له اسبابه مش مجالها دلوقتي، ان الفتحه بدل ما تبقى في مكانها الطبيعي في مقدمه الاضيب بتبقى بقى اما بعد الراس بشويه في نص الاضيب بين الكيس والاضيب، كل الاماكن دي بيبقى احيانا طبعا بتختلف من حاله لحاله لكن موجوده وضع الفتحه. لما بتبقى الفتحة في الأوضاع دي بتبقى طبعا البول ما بيطلعش لقدام، وطبعا دي ممكن تؤثر عليه مستقبلا عند الزواج. ولذلك احنا بناخد البريبيوس دي أو الجزء اللي بيتقطع في الطهارة ده بنستخدمه في العملية ونكمل به المجرى البول وبيبقى طبيعي وكأنه لم يعاني من هذا الشيء. وليس في هذا مبالغة، احنا عندنا في القسم في قسم المسالك في دمياط احنا مسجلين رسالة للدكتور سعيد خاطر عن هذا الموضوع اللي هو الهايبوستيديوس او الحليل السفلي زي ما بيتقال بالعربي. ولله الحمد احنا اضفنا لهذه العملية اضافات جعلت نتائجنا، وانا بقول وعارف ان انا بتكلم قدام مختلف الناس وفيهم من هو في التخصص وفيهم من هو في غير التخصص، الرسالة موجودة والحالات موجودة، احنا عملنا ما يقارب 30 حالة بنسبة نجاح بفضل الله 100%. قسم المسالك موجود في جامعة الأزهر في دمياط والحالات موجودة والناس موجودة وتشوفوهم، لأن بنستخدم هذه الجلدة مع أشياء أخرى مع بعض النقاط الأخرى التي لم نعرفش مش مجال شرحها هذه الحلقة، لكن بفضل الله الفتحة بتبقى قدام مفيش فيستولا مفيش الماسور اللي بيحصل ده كله بيبقى بفضل الله. والرسالة موجودة والدكتور سعيد خاطر نائب في القسم عندي هو صاحب هذه الرسالة هو الباحث وأنا مشرف ومعي أساتذة فضلاء مشرفين أيضا. يبقى الجلدة دي لها استخدام طبعا لأن ربنا ما بيخلقش حاجة عبس بنستخدمها دلوقتي، أيوة لها استخدام مستقبلا طبعا لأن احنا ما نعرفش كل شيء الآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في حاجات بنعرفها دلوقتي وفي حاجات ما كانوش اللي قبلنا عارفينها وعرفناها احنا، وفي حاجات سيأتي بها أو ستأتي بها الأيام لا نعرفها نحن لأن ربنا حكمته كده وقال وفوق كل ذي علم عليم. وطبعا زي ما انتم شايفين يعني حتى في التكنولوجي التليفونات المحمولة الكمبيوتر كله بيتطور، برضو الطب كأحد العلوم بيتطور، فوارد يوما ما نلاقي هذه الأجزاء الحاجات دي اللي احنا بنظن انها زوائد لها الاستخدام اللي ربنا خلقه لها في الأصل ولحكمة عظيمة بالغة. طيب بنعمل الختان ليه؟ لو احنا بصينا للجلدة دي هي بتغطي رأس الأضيب ولو فضلت بتجمع فطريات وطفيليات ووساخة وإلى آخره وبتعمل التهابات، وثبت علميا ان نسبة سرطان الأضيب عند غير المختتنين اللي ما اتطهروش اعلى بكثير جدا من نسبته بين المختتنين، ده حقائق علمية احنا بنقولها للعالم وبنقولها للناس وهم حتى غير المسلمين يعرفونها مع المسلمين او حتى قبلهم. يبقى ده يعني مهم علشان نتوقع هذه الامور. متى يكون الختان؟ بعض الناس بيتعجل فيه، يبقى اتولد الطفل النهاردة يروح مطهره بكرة او الدكتور او الدكتورة او اي حد يطهره في نفس اليوم. لا مش صح، غير صح غير صحيح علميا ان الختان يبقى في نفس اليوم او تاني يوم. لا، لازم ندي على الاقل اسبوع علشان في بعض الحاجات في داخل جسم الطفل بتبقى غير موجودة في الاسبوع الاول، بتساعد على تجلط الدم علشان ما ينزفش، ده جرح، احنا بنقطع جزء من جسمه، يبقى لو ما كانش فيه عناصر التجلط موجودة وكاملة هيخر دم كتير، وده حجمه صغير، اي نقط اي شوية دم ممكن يؤثروا عليه بالسلب. ولذلك في الاسبوع الاولاني بقى كونترا انديكيتد انك انت نعمل طهارة. امال امتى؟ من بعد الاسبوع الاولاني او الثاني او حاجة. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر، وده اعجاز، لما ذكر الحديث قال الغلام مرتهن او مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، ما قالش ويختتن، ما قالش، لأنه سيبها لنا، لأن حتى بعد السابع ممكن تعمل الختان. طب أفضل وقت لي في رأيي أنا في خلال السنتين الأولانيين، لأنه في خلال السنتين الأولين أو السنة الأولى بيبقى الألم أقل، أعصاب الألم لم تكتمل وبالتالي ما يحسش بألم، وقد لا نحتاج تخدير في الغالب، لكن لازم يتعمل شوية تحليلات سرعة نزف وتجلط، حاجات بسيطة زي دي، ونأخذ الحيطة والحذر. ولو لقينا أي تشوه، دي مهمة، لو لقينا أي شيء شكل غير طبيعي غير مألوف لا نتعجل في الطهارة، نعرضه على المتخصص. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور علي؟
تفضل يا أمين.
لو سمحت يا دكتور أنا عندي سؤال عند حضرتك.
أنا عايز صوتك يعلى، أنا مش سامعك كويس.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
أنا عندي ابني عنده 5 سنين، عنده الموبايل البيتين بتوعه مش بيكبروا خالص، والعدو بتاعه صغير مش بيكبر.
أيوة.
فمش عارفة أعمل إيه.
طيب. هجاوبك إن شاء الله. ما سمعتش الاسم، أنت أمه مين؟ منيرة. حاضر يا منيرة. بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع للموضوع، يبقى الطهارة إمتى؟ بتبقى في الشهر الأول، الثاني، الثالث، في السنة الأولى، الثانية، ما نطولش عن سنتين علشان ما يحتاجش تخدير، وتبقى يعني الأمور أكثر تعقيدا، يبقى يحس ويتألم إلى آخره. طيب بتتعمل إزاي؟ لأن السؤال بتاع الأستاذ محمود مختار، هو طبعا الجلدة اللي مغطية الرأس دي في بعض الناس لما بيجوا يطهروا يروحوا شدينها وزقين الراس لجوه ويروح قاطع. انا شفت طالب في ثانوي من بلد جنب دمياط اسمها كفر البطيخ، طبعا هو مطهر من فتره، بس الفعله دي عملت ايه؟ اللي زق جوه قوي وشد الجلد قوي حتى ان القضيب دلوقتي كالمسلوخ. اتفضلي. انا مش سامع الاسم بوضوح.
السلام عليكم.
اتفضلي يا هاني.
ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا هاني.
يا دكتور بس عايز اعرف بالنسبه لطهور الطفل، السن المناسب لطهور الطفل سن كام بالظبط يا دكتور؟ واسمع حضرتك على التلفزيون الله يبارك لك.
حاضر، انا اجبتها بس يبدو كنت حضرتك مش معانا، فهجاوبك تاني ان شاء الله. السن المناسب زي ما انا لسه قايل بس هاعيد علشان خاطر الاستاذ هاني، انه يبقى في السنة الاولى، في السنة الاولى يعني اقصى حاجة السنة الاولى والتانية، يعني ما يزيدش عن كده علشان زي ما بقول ما يحسش قوي وما يحتاجش بنج، وبيبقى العضو كبر وبالتالي يبقى فيه فرصة للنزف ويحتاج خياطة، لكن ممكن في السنة الاولى او في الشهور الاولى نتوقع كل هذه الأمور. زي ما بقول يعني الطهارة دي مش حاجة، دي اعتبرها عملية بتقطع جزء من جسد شخص وفي عضو حساس ومهم، ده يعني التوصيف كده، لما تقطع هذا الجزء يبقى في حدود للقطع، لازم هتقطع لغاية فين وهتقطع ازاي، هو ده اللي مطلوب. ولذلك يعني في بحث علمي ان نسبة 30% من الناس المختتنين اللي هم المطهرين واللي هم كبار والى اخره عندهم مشاكل هم مش عارفينها بسبب هذا الامر. من ضمن هذه المشاكل ممكن بعضهم يقطع جزء من الراس، ولما بيقطع جزء من الراس بتلتئم بضيق في فتحة مجرى البول. واحنا شفنا حالات اتقطعت الراس كلها، طبعا ده خطأ جسيم. بعض الناس بيبقى يقطع وخايف فبيقطع ايه حتة ويسيب، يعني مثلا التلت ويسيب التلتين، تيجي بعد الطهارة وكل حاجة تلاقي الله كأنه ما حصلش حاجة، هو يعني جزء من الرأس ظهرت لكن كل الغطاء لسه موجود، يعني ما عملناش حاجة. بعض الناس بيهمل فترة ما بعد الطهارة، دي حاجات من الواقع. تفضل تفضل يا محمد.
حضرتك انا عندي ابن عنده 10 سنين، عنده العضو الذكري بتاعه صغير قوي يعني لدرجة ان هو بيتشارك مع زمايله، فبقول لي فسألنا فقالوا فيه ممكن عملية، انا بخاف بصراحه موضوع العمليات ده، فقلت استشير سعادتك.
حاضر اجاوبك يا ابو محمد ان شاء الله، بس خلينا علشان طبعا الحلقات دي حلقات تثقيفيه، فمطلوب ان احنا يعني لما تكلمنا في قبل كده عن الخصيه المعلقه لقيت صدى طيب عند الناس، وفي حالات كتير جدا كانوا ما يعرفوش حكايه الخصيه المعلقه امهات، لان كانوا الامهات بتظن ان الخصيه دي حاجه في الكبار، يعني الطفل ده يبقى عنده خصيه ازاي، والله عنده لا يعني ده حاجات ما نبصلهاش دلوقتي عيبه، لا هو لما يكبر هيبقى، وبعدين يجي بعد كده يبقى راجل وما بيخلفش، نيجي نفحصه نلاقي الخصيتين جوه او اختفوا او ضمروا او وهكذا. طبعا لما نبهنا في حلقات سابقه الى هذا الامر، يعني الامهات اعادوا فحص ابنائهن، واللي عندها ابن بخصيه واحده او بخصيتين مش موجودتين تحت في المكان او بيطلعوا وينزلوا او فتحه القضيب مش موجوده، كلهم راجعوا الاطباء واستفادوا كثيرا، ده مهم. وايضا الطهاره دي او الختان امر مهم، يعني الناس بتظن انه حاجه غير مهمه، حاجه مهمه جدا. انت لو اتعمل غلط، يعني انا شفت حالات كتير بيبقى يتهمل بعد الطهارة تروح الجلدة قافلة تاني، لما وقافلة ويبقى الراس مش ظاهرة بقى خلاص، وفتحة المجرى البول. تفضل تفضل يا أحمد.
وعليكم.
تفضل يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازيك
يا شيخ؟
ربنا يسلمك. والله حضرتك وكان والدي بس عنده مشكلة كده من يومين، كان ابتدى ينزل في البول بول احمر كده
دم، يعني
هو يعني هو المفروض ان هو دم، لما حل البول قالوا ان هو في نسبه دم وفي نسبه بكتيريا.
نسبه ايه؟
نسبه دم ونسبه بكتيريا.
بكتيريا
بكتيريا.
طيب هو ده السؤال؟
فحضرتك خد علاج، مش عن علاج، حوالي 4-5 ايام فالبول اصفر تاني وبعدين احمر برضه لسه النهارده.
والدك كام سنه يا احمد؟
65.
65 سنه. اول مره يجي له التعب ده؟
اول مره. هو عنده حصوات على الكلى وعنده كان شويه مشاكل كده، بس يعني العمليه مستقره بقى لها فتره يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله يا استاذ احمد.
شكرا.
فزي ما بقول الحالات دي كلها بتحتاج جراحه تاني، يعني لو الفتحه الجلدة قفلت وسابت الخرمة، أحيانا الخرمة بتبقى تضيق عن الأصل بعد الحكاية دي، بيحتاج يعني يبقى يعني أنا جات لي حالة كان الفتحة الطبيعية مثلا قول تدخل سن الألم ده أو حاجة تانية كانت أقل من ذلك لا تكاد ترى، وطبعا الطفل يعاني جدا أثناء التبول، وممكن ده يعمل بقى ارتجاع على الحوض وعلى الحوالب وعلى الكلى، يعني لها مشاكلها. ولذلك احنا بنلخص موضوع الختان اللي هو اشار اليه الاستاذ محمود مختار والدكتور مهدي حمدان في ان يعني يجب ان يؤخذ بعنايه وينظر اليه باهتمام وان يقوم به المختصون، وما يكونش في الاسبوع الاول ابدا، يبقى بعد الاسبوع الاول، ممكن بعد الشهر الاول او الثاني، اما الطفل كده يبدا يتاقلم مع الحياه الجديده بعيدا عن حياه الرحم، يبقى بعد 3-4-5 شهور وليس في ذلك حرج، المهم يتم في خلال السنة الأولى. وما فيش حتى في الدين ما يسن فيه أنك تختن تعمل الاختتان ده في السابع. والله فضل فضل يا أم رحمة.
أيوة يا دكتور. السلام عليكم.
السلام.
انا ابن اخويا دكتور مولود بقاله شهرين وعنده الخصيتين حجمهم كبير قوي عن الطبيعي.
ايوه ده السؤال.
حجمهم كبير غير طبيعي يعني ما شفناش اطفال قبل كده زيه.
بالنهار وبالليل ولا بالليل بيكونوا اقل شويه ولا ما انتش واخده بالك؟
هو حجمهم كبير كده من يوم ما هو كان هو صغير كان حجمهم طبيعي بداوا يكبروا.
طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله يا ام رحمه باذن الله.
احنا عرضناه على دكتور قال هيحتاج عمليه ما احناش عارفين يعني هو هيبقى هيحتاج عمليه ولا لا.
هجاوبك باذن الله ان شاء الله.
ماشي السلام عليكم. ماشي
وعليكم السلام. بس اخلص النقطه دي علشان يبقى يعني خلصنا موضوع ووصلنا رسالة تثقيفية للناس. أما الأستاذ الدكتور محمد بيومي رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق فأحد الموظفين معاه ابنه 13 سنة وبيعمل تبول لا إرادي. احنا تكلمنا في التبول لا إرادي قبل كده بس عايز أوصل بعض النقاط الهامة. التبول اللا إرادي سببه إيه؟ هو مفيش سبب محدد ولكنها مجموعة أسباب منها ما هو نفسي منها ما هو عضوي ومنها ما هو فيه شق وراثي ومنها ما هو يعني لسه الأعصاب بتاعة المنطقة لم يكتمل نموها بعد. بس ده مش هيكون في سن 13 سنة يعني أنا ما بتكلمش على حالة بعينها أنا بتكلم. تفضل تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
يكون السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور.
ازيك يا أستاذ أحمد.
أنا أحمد نبيل حضرتك فندم مش فاهم فندم. أنا كنت عامل عملية زرع نخاع عظمي بس باخد نسبة كورتيزون.
علي صوتك يا أستاذ أحمد لو سمحت.
بقول لحضرتك باخد كنت عامل عملية زرع نخاع عظمي وكده وباخد نسبة كورتيزون عاملة لي حرقان في البول أثناء التصوير يا فندم في آخر. فالدكتور بيقول لي نسبة الكورتيزون دي ممكن عالية هي تكون عاملة لك الحرقان بس تبول يا فندم.
أنت بتراجع الدكتور اللي وصف لك الكورتيزون والله أنت مجالك حرقان بول رحت لدكتور مسالك؟
لا يا فندم هو انا سالت رجعت الدكتور الاستشاري بتاعي يا فندم بس بيقول لي حاول انت تشرب ميه بكميه كبيره بحيث ان هو الكورتيزون بتاخد جرعه كبيره فهي اللي عامله لك كده يا فندم مع الاجتهادات والفطريات.
طيب هجاوبك باذن الله يا استاذ احمد.
شكرا لك يا فندم. شكرا
باذن الله. فالتبول اللا ارادي برضو علشان دي مشكله كتير جدا من الناس بيسالوا فيها ويعني بتؤرقهم. الاسباب كتيرة وزي ما قلنا فيها نفسي وفيها عضوي وفيها وراثي وفيها 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 إلى آخره. لكن هو التبسيط بتاعه الفيزيكال أكتنج أكشن أو حاجة بتحصل إزاي هو اللي بيحصل إن الكلية زي القلب لا تتوقف 24 ساعة عن العمل على طول بتفرز بول زي القلب ما بيتوقفش أبدا. فالشخص لما بيشرب وحتى لو هو نايم الكلية شغالة فبتفرز البول وبينزل في حوض الكلى إلى الحالب إلى المثانة تتملي المثانة. لما تتملي بعض الأولاد والبنات دولي بيبقى عندهم نوم تقيل مشكلته كلها إن نومه تقيل طفل ومن رحمة ربنا لسه الهموم ما خلتهمش يبقى نومهم خفيف فنومهم تقيل. ألم زنقة البول اللي بيصحي جموع الناس ما يصحيش الطفل ده او الطفلة دي. فاللي بيحصل ايه ان هؤلاء الاطفال لما المثانة بتتملي على الاخر ممكن يحلم بقى انه قاعد في الحمام وبعدين هو قاعد في الحمام ده في الحلم يروح فاتح الصمام يروح متبول يقوم الصبح يلاقي السرير مبلول. ده في الغالب اللي بيحصل. طب علشان ما يحصلش ايا كان السبب لو خدنا بالنا من النقطة دي ممكن تتحل المشكلة. بس قبل ما نقول النقطة دي نقول شوية حاجات صغيرة. أولا قبل سن 4 سنين أنا بتكلمش على زياد اللي هو تابع الدكتور محمد بيومي، لا أنا بتكلم على معلومة عامة. قبل سن 4 سنين لا أنصح بأن حد يروح ياخد ابنه أو بنته للدكتور ويقول له عنده تبول لا إرادي. إحنا لا نحكم على التبول اللا إرادي. تفضل تفضل يا أم عبد الرحمن.
لو سمحت يا دكتور، أنا ابني عنده سنتين وكشفت له ولقيت عنده الخصيتين واحدة مغلقة واحدة تحت.
أيوة.
فكشفت الدكتور قال لي هي طبيعي، بس أنا صراحة الآن أنا سمعت حبيبك دلوقتي قلت لي المفروض الاثنين يبقوا تحت، فبتتكلم تقول المفروض الاثنين يبقوا تحت، بس هي واحده فوق واحده تحت.
اللي فوق دي اللي فوق دي ما بتنزلش خالص تحت؟
لا خالص خالص.
طب انت بتحسيها او بتشوفيها؟
هي موجوده.
موجوده ازاي لو هي فوق مش هتشوفيها؟
حتى وشايفاها يعني بشوفها انا.
طيب بص يا ام عبد الرحمن، خليك بس خليكي بس معايا
اقفل واكلم حضرتك من التلفزيون.
لا ولد اسمعي بقى خلاص. هو ما دام الخصيه انت شفتيها وحسيتيها هتبقى في الكيس في الغالب. وانا بقول برضو بدليل ان الدكتور اللي انت رحتي له قال لك ما تلاقيش والى اخره، لكن لو الخصيه دي واحده موجوده اهي بنحسها وشافينها والتانيه الكيس فاضي وما بنحسهاش ولا بتنزلش، يبقى لازم بنعمل اشعه تلفزيونيه. هي ما اسمهاش تلفزيونيه، موجات صوتيه على الكيس بتاع الموجات الصوتيه هيقول لنا الخصيه دي موجوده ولا لا، واذا كانت موجوده فين، وبناء عليه بنتحرك. اما بعد سنتين او نستنى اكتر من كده مش صح. فنصيحتي ليك يا ام عبد الرحمن، وزيك انا اجبتك انت اول واحد اهو، نصيحتي ليك اولا ما تقلقيش، خدي الامور ببساطه، لان يوم اتنين تلاته اسبوع مش هيأثر، لكن تتحركي. ايه اول حاجه هتعمليها؟ ايه؟ تاخدي عبد الرحمن ده وتروحي لمكان اشعه، عياده اشعه، تقولي عاوزه اعمل موجات صوتيه على الكيس، عاوز اشوف ابني ده عنده خصيه معلقه والله ما عندهوش، واذا كانت عنده فين، وهكذا. مش عايزه بقى دكتور يكتبها لك على شده اول حاجه، او اي دكتور يكتبها لك، او اكتبي ورايا وتروحي هيعمل لك الموجات الصوتيه ويقول لك والله ويديك التقرير. بالتقرير ده بتروحي لاقرب دكتور مسالك، ولو انت جنبنا في دمياط تعالينا واحنا نقرا لك التقرير، واذا احتاج عمليه نعملها لك ان شاء الله. ده اللي انا اقدر اقوله لك، واتحركي على طول. اما العمليه ما بتتاخرش عن كده، يعني بنستنى سنه، احنا بنستنى في الغالب سنه. بعد السنه ممكن يحصل في الخصيه تغيرات هيستولوجي، يعني في الانسجه تغيرات نسيجيه تؤدي الى ضعف في كفاءه هذه الكلى مستقبلا. تفضل تفضل يا محمد.
دكتور
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور انا كنت كلمت حضرتك قبل كده من يجي 8 شهور عن طفل عنده حصوه في الحلب اليمين.
ايوه.
والحصوه دي حجمها كبير.
الطفل ده الطفل ده كم سنه؟ كم سنه يا محمد؟
الطفل دلوقتي عنده 3 سنين ونص.
والحصوه دي ما زالت موجوده عنده في الحلب اليمين؟
ايوه ما زالت موجوده. احنا كل ما نيجي يعني نعمل جراحه فيقدر ربنا سبحانه وتعالى والطفل دلوقتي يصاب بالتهابات.
طيب يعني ده
عايزه اعرف يعني من حضرتك يعني ايه الميعاد المناسب، وهل يعني لما هي قاعده كده فيها خطوره عليها؟
طبعا طبعا مفيش حاجه اسمها ميعاد مناسب، دي حصوه لازم تتشال. اولا لازم نتاكد من الكلام، معلش طبعا يعني لازم دي معلومه لحضرتك ولكل الناس، يعني التلفزيون والكلام انا لا هصدقك، لكن قد يكون وصفك وصف طبي، يعني انت مش هتتكلمي في الطب، فقد يكون هذا الوصف غير دقيق، ولذلك ما حدش يقدر يشخص حصوه ولا انا ولا انت ولا اي حد في الدنيا الا بالاشعه.
يا دكتور ما احنا عاملين اشاعات، عاملين جميع الاشاعات.
يبقى تتعمل الاشاعات زي ما اتعملت كده وتبقى حديثه حاجه جديده، تعملي موجات صوتيه طلع في حصوه في الحالب. حاضر انا اتكلم هقول كل اللي انت عايزه تقوليه. فاذا كان طلع حصوه في الحالب بنعمل اشعه بالصبغه على المسالك البوليه علشان نشوف حاجتين. الحاجه الاولى الكليه اللي هي فيها الحالب دي شغاله، اللي فيها الحصوه دي شغاله ولا مش شغاله، والحاجه الثانيه الشغاله يبقى هل المنطقه اللي تحت اللي فوق الحصوه واللي تحت الحصوه سالكه ولا مش سالكه، علشان نحدد نوع العلاج ونشوف حجم الحصوة. في حصوة بتتعمل لها علاج دوائي مجرد دواء بس روشتة، وفي حصوة تتعمل لها منظار، في حصوة يتعمل لها تفتيت، في حصوة لازم يتفتح عليها جراحيا. يعني لو حصوة سنتي في راجل كبير مش في طفل طبعا، عشان توصل لسنتي في حالب طفل دي حاجة صعبة جدا، يعني حالب الطفل ده رفيع، ده الحالب الطبيعي في الشخص البالغ رفع عود الكبريت. تفضل. تفضل يا أختي نجوة.
السلام عليكم.
بالسلام.
ازاي حضرتك يا
دكتور؟ ازيك أست الكل.
انا عندي حصوة في جنب اليمين.
ايوه.
فروحت للدكتور فقال لي عايزة تتفتت، هي في اسفل في جنب اليمين من تحت خالص،
في الكلية من تحت.
فدكتور قال لي من تحت، ففي دكتور قال لي عايزة تفتيت يعني.
ايوه.
فروحت برضه استشير برضه دكتور تاني كده استشاري، فقال لي لا لو اتفتتت دي ما ينفعش.
طيب
اعملي اشعة بالصبغة تاني الاول ووريها لي وقولي لي اشوف الاول فيها ايه.
طيب بص يا نجوى، برضو انا هجاوبك لان في بعض الاسئله يعني يمكن الوقت ما يسمح لناش ان احنا نجيبها. في زي ما انا كنت بتكلم في موضوع الحصوات، سؤال ام محمد. احمد تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت دكتور، علاج خاص بالموضوع المسالك البوليه، فعاوز اسال بس على علاج سرعه القصف. تمام
ماشي.
بس يعني عايزين علاج قوي، لان كذا دكتور ما بيديناش الحل القوي لحاجه كده، ومفيش اي علاج بيجيب نتيجه.
سنك كام سنه يا احمد؟
26.
بتعالج من حاجه؟
بتعالج من ملوحه وصديد، املاح وصديد.
ده في البول؟
ايوه في البول.
مفيش سكر مفيش حاجه؟
لا الحمد لله رب العالمين.
ما خدتش بالهرسيا ولا اي حاجه من الحاجات دي؟
لا.
طيب نجيبك يا حاج احمد باذن الله.
انا بشكر.
هو طبعا ابو احمد. اتفضل يا ابو احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي 27 سنه، من حوالي شهرين كده حسيت بوجع شديد قوي في جنبي.
ايوه.
ما قدرتش المهم، رحت للدكتور قال لي اعمل اشعه، عملت اشعه طلع عندي حصوه في الحالب وحصوه على الكلى، أشياء كده بقى على الكمبيوتر.
ايوه
ماشي. فاداني علاج، انا مش فاكره، قال لي عندك التهاب في المثانه، اداني علاج عشان كنت بحس بالم في المثانه كده في الحمام، فاداني علاج واداني بطرمان كده فور بمكيال، قال لي معيار بمكيال بمعلقه كده. المهم انا خفيت واداني مسكن وخفيت، بس رجعت لي تاني نفس الحكايه، بس مش مغص، بس بحس بضعف في البول كده، مش بيبقى ضعيف كده، مش بيبقى شديد، وبينقط بعد البول كده، بحس بتنقيط ومش مبسوط برضه او مش مرتاح يعني في الحمام او كده. فمش عارف هل كده اعمل ايه، اعمل اشعه تاني اشوف الحصوات دي راحت ولا ما راحتش ولا ايه.
انت ماشي يا ابو احمد، خليك بس معايا. انت عملت الاشعه، انت بتقول بالكمبيوتر عن اشعه تلفزيونيه يعني على الجهاز مش كده؟
ايوه.
هو عاملها في العياده؟
لا انا رحت عملتها في مركز اشعه ورجعت
لك. انت رحت عملتها في مركز؟ طب المركز ده ادالك تقرير مش كده؟ قال لك الحصوه دي قد ايه والحصوه دي قد ايه؟ والله ما قالش.
لا بس هو قال لي حصوات املاح، اكيد مكتوب في التقرير.
بص يا احمد، يهمك هجاوبك طبعا، بس حاجه سريعه، يهمك هي. تعرف حجم الحصوات، لان في رمل بيبقى صغير بيسموه جرافلز، تلاقي مثلا يقول لك عندك حصوات، هو بتاع الاشعه او حد ارى لك الورق يقول لك في جرافلز، في رمل. طبعا الرمل ده حاجه والحصوات حاجه، وكل حاجه لها علاج يناسبها. فاذا كانت في حصوه بتبقى معروفه، واذا كانت عامله اثر سلبي على الكليه او على الحالب، يعني هل مثلا، انا كنت لسه بقول في سؤال ام محمد ونجوى، هذه بنجاوبهم مع سؤالك لان كلكم متقاربين.
حاجة أخيرة قبل ما أنسى دكتور، ممكن؟
اتفضل يا بابا.
أنا يعني كنت في الأول ما بدخلش الحمام كتير، لكن دلوقتي بخش كل ساعة كل ساعتين بخش حمام كتير، وبقوم من النوم أدخل الحمام، ما كنتش بتحصل معايا. وزي ما بقول لحضرتك كده بيبقى ضعيف، وبحسس إن أنا مش قادر، وأخش ألاقي مثلا حاجة بسيطة، مش هي التعب اللي عامل لي التعب ده، وبتبقى حاجة بسيطة قوي يعني.
في حرقان في البول مع دخول الحمام ولا ما فيش؟
لا.
عملت تحليل سكر أو حاجة؟
لا.
طيب. فموضوع أم محمد ونجوى وأبو أحمد كلهم متقاربين، يجابوا كده مع بعض، وللسادة المشاهدين تبقى معلومة عامة. أم سهيلة، اتفضل. أم سهيلة، اتفضل يا أم سهيلة.
وعليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا دكتور، بنتي عندها 5 سنين.
خمس سنين.
بعد ما بتخلص الحمام بيبقى فيه افرازات لونها اخضر، وعملت لها التهابات مكان الحمام يعني.
حاضر.
انا رحت للدكتور واداني سبترين ويوروسلفين. الموضوع ده جالها في شهر 11 اللي فات واضطرت دلوقتي. امبارح ابتديتها اول جرعه في الدواء يعني، بس النهارده صحي وشها منفوخ وعينيها حمرا جدا وسخنت.
سخنت؟ عرفت انها سخنت ازاي؟
سخنه يعني في الحراره يعني.
انت قستي بالترمومتر يعني؟ قستي بالترمومتر؟ طلعت كام الحراره؟
38.5.
من البق ولا من الابط؟
من البق.
من البق. كويس. ليه انا طبعا ام سهيله، ام سهيله بسالها على موضوع السخونيه، لان من الشائع، من ودي معلومه، وزي ما قلت ان البرنامج تثقيفي، من الشائع بين الناس ان هو يحسس كده يقولك ده انت سخن، اعمل له كمادات او اديله علاج للسخونيه. هو طبعا ده خطا طبي. ليه؟ لان الحراره لا تقاس كده بالتحسيس. لو ايدك سقعانه هيبقى اي جسم بالنسبه لايدك سخن، يعني درجه حراره ايدك 20 جلد يعني، قصدي لان في الجو اللي ساقع ممكن تبقى درجه حراره ايدك اقل من ذلك، تيجي درجه حراره الشخص اللي انت بتقيسه 37 يبقى هتحس بالفرق. ولو ايدك دافيه ماسك حاجه سخنه وتيجي تحطها على اي جسم حتى لو سخن هيظهر فرق الحراره انه مش سخن. ولذلك خطا جدا، احنا ما بنقيسش درجه حراره الجلد، ده قياس درجة حرارة الجلد، احنا بنقيس درجة حرارة الدم الجسم. فطبعا بنقيس درجة حرارة الجسم ازاي؟ لازم من ترمومتر، لازم من ترمومتر، والترمومتر الزئبقي، ويتحط اما تحت اللسان لو كان هيستعمل للشخص بس علشان ما ينقلش عدوى، وتحت اللسان ولمدة 3 دقائق. دي معلومات مهمة ولازم تنفذ ان كنت عايز تحصل على نتائج صح يعني. 3 دقائق وما يبقاش شارب حاجه سخنه ولا اكل حاجه ساقعه ولا بتنفس من بق. مش عايز العلم يبقى مظبوط والمعلومات مظبوطه عشان هياخد علاج او ما ياخدش، يبقى ده لازم يبقى مكتمل تحت اللسان ويبقى قافل بقه وما بتنفسش من بقه وما يكونش شارب حاجه سخنه ولا يكونش اكل حاجه ساقعه. 3 دقائق تطلع الحراره، ما نهزش الترمومتر ونبص، يبقى دي الحراره. طيب ما عندناش ترمومتر خاص بيه، في ترمومتر موجود لكن ممكن بيستخدم لآخرين. طبعا لا ننصح بهذا، لكن الضرورة يتحط تحت الإبط من غير هدوم، يبقى الجلد تحت الجلد، ممكن يتنظف ببتادين وبتاعه يتحط تحت الجلد برضه تحت الإبط، الجزء اللي فيه الزئبق طبعا. أو قبل ما بنقيس الحرارة بنهز الترمومتر ننزله وبعد كده بنحطه تحت الإبط، يبقى نصه وبخاصة الجزء المعدني تحت الإبط وهو ضاغط ويقعد 3 دقائق. وبعد ما بيقعد 3 دقائق بنشوف ونضيف نص، يعني طلعت الحرارة من تحت الإبط 38 يبقى طبيعتها 38.5. طيب ده طفل صغير ومش عارفين نحط تحت البق في البق ولا تحت الإبط، بنستخدمها مثلا في الشرج أو لأي حد، يبقى في الشرج برضو يبقى حاجة ننظفه الترمومتر ونحطه في الشرج لجوه، ويبقى الجزء المعدني في الشرج من جوه ويقعد 3 دقائق، ولما تطلع نطرح نص، يعني لو طلعت 38.5 تبقى هي 38. دي مش لوغاريتمات لكن هي ده الصح، زي ما شرحنا في كافية أخذ عينة البول والناس استفادت يعني. زمان الناس كانت تيجي وبتحصل معانا. تفضل. مين؟ تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا ام ايمان. وعليكم السلام.
ام منيره مع حضرتك.
ام منيره معلش.
بقول لحضرتك انا اتصلت بحضرتك من شويه وقلت لك ان ابني عنده 5 سنين والخصيتين بتوعه صغيرين جدا والعجل بتاعه زي ما صغير.
مستعجله يا ام منيره.
فمش عارفه اعمل له ايه.
طيب هجاوبك يا ام منيره، مستعجله على الجواز وفي عروسه مستنيه
ولا حضرتك قاعده مستنيه
الرد؟ حاضر يا ام منيره هجاوبك ان شاء الله. اتفضل يا ياسر.
السلام عليكم.
السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا سيدي؟
الله يخليك. بعد اذن حضرتك، انا عندي نسيبي عنده الكليتين الاثنين تعبانين.
تعبانين ازاي يعني؟
تعبانين يعني الدكتور لما راح كشف عمل له 3 جلسات ورا بعض وبعدين عمل التحليل، فالدكتور
3 جلسات بس استنى، 3 جلسات ايه؟
ثلاث جلسات اللي هو زي نظام الغسيل كده.
زي نظام الغسيل هو في نظام
الجهاز اللي هو بتاع الغسيل معرفش
يعني ثلاث اسمع بس اسمع بس يعني بيعمل غسيل كلوي. طيب قول كده من الاخر نسيبك بيعمل غسيل كلوي ايه بقى؟
تمام. فالمهم الدكتور قال له قدامك حل من الاثنين، يا تمشي على الغسيل على طول يا تزرع كده. فقال يعني بسأل حضرتك ما فيش اي بدائل، اي بدائل اعشاب طبيعيه اي حاجه بحيث ان هو مثلا ربنا يفديه يعني؟
حاضر والله هجاوبك ان شاء الله.
هو عنده 40 سنه
كان بيتعالج من حاجه جات له الحكايه دي بسبب
لا هو كان عنده ضغط من زمان من صغره كان دايما مرتفع يعني.
طيب حاضر ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ ياسر اجيبك ان شاء الله. اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا كان عندي الطفل اتولد وكان شكل العضو طبيعي.
ايوه.
وبعد الولاده ب 40 يوم عملت له عمليه الطهاره. بعد عمليه الطهاره العضو ما عادش شكل طبيعي، دخل لجوه. فلما دخل لجوه رحت للدكتور اللي عمل العمليه قال لي انت بتضغطي بايدك بيطلع العضو. ففضلت كده فتره، بعد كده في سن السنتين الطفل بدا يلحم الجسم على بعضه ويعمل فطريات وامراض. فبعد كده وديته لدكتور تاني عمل له عمليه تانيه قال ان هو هيطلع العضو، بس ما ظهرش من العضو غير البوز بتاعه بس، الوش بس، وما عادش بيطلع بقى اكتر من كده ولا بيكبر ولا اي حاجه. بعد كده برضو في سن حوالي 7 سنين عملت له عمليه تانيه، الدكتور قال لي ان هو هيحاول يطلع العضو ويضيف له من العانه جزء من الجلد على اساس ان حصل تشوه للعضو، واخذ الدكتور منه كميه من الجلد اذته. فعمل كده وكل حاجه والعضو برضو طلع شكله بقى اكبر شويه، بس مش حاسه ان هو بيكبر مع جسمه، يعني زي الدراع ما بيكبر زي الايد ما بتكبر، عايزه احس ان هو بيكبر طبيعي مش هيحتاج عمليات تانية. ورحت للدكتور قلت له كده اللي عمل العمليه، قال لي طفلك سمين من منطقه العانه، عايزه باستمرار يخس وعايزه باستمرار يلعب رياضه.
هو ده انا كنت هسالك السؤال ده يا محمد، اذا كان الجسم مليان من تحت.
الجسم مليان من تحت، والدكتور الاولاني خالص قال لي كده لما العضو دخل لجوه بعد الطهاره الاولانيه بعد 40 يوم قال لي علشان الطفل سمين من المنطقه دي.
ايوه انا بقى مؤيد الدكتور الاولاني خالص.
ايوه ما هو الدكتور برضو قال ان الغلطه في العمليه الثانيه.
ده انا كنت معلش بس احنا مش عايزين نغلط ونصحح، يعني انا دي من نصيحه ليك وام منيره وكل الناس، العضو الذكري والخصيتين المفروض يبقوا موجودتين وحجمهم يناسب حجم الطفل، يعني الامهات ما تنظرش لان ده حجم ابوه، لا لازم ده حجمه قد كده يبقى العضو صغير والخصيتين صغيرتين وهكذا. لم اللي بيكبر الاعضاء دي ايه؟ البلوغ. ليه بيكبروا عند البلوغ؟ لان بتطلع الهرمونات في السن ده، يعني سن الطفوله ما فيهوش هرمونات لا بنات استروجين الاستروجين ولا البنين الاولاد التستوستيرون، ولذلك البنت تبقى شكل الولد ما عدا الشعر بيسيبوه هو، وممكن لو قصوه تبقى ولد، ما فيش لها في اي مظاهر انثويه لغايه سن مثلا 13 14 تبدا هرمون الاستروجين من المبايض يطلع، يقوم يبدا يعمل صدر ويعمل الشكل الانثوي اللي معروف. برضه في البنين عند البلوغ يبدا الخصيتين في الاساس يفرزوا هرمون التستوستيرون، والهرمون ده اللي طلع الشنب بقى والشعر اللي في هنا واللي هنا، ويكبر العضو ويكبر الخصيتين وهكذا. ولذلك منيرة هي مستعجلة على الإجابة. بص يا منيرة، طبعا في حاجات ما ينفعش يتقال فيها رأي إلا بالرؤية، يعني أنا ما أقدرش أقول لمنيرة والله الحجم، هي بتقول الخصيتين صغيرتين والعضو صغير، أنا ما أقدرش أقول لها والله ده طبيعي علشان سنه علشان حجمه علشان، إلا إذا رأيت فما راء كمن سمع. ليه؟ لأنه ممكن يبقى صغير أصغر من المتوقع أو المفروض يكون موجود، ده بنشوفها، وممكن يبقى صغير صغر نسبي الأم يعني شدة الحذر وشدة كذا والخوف وكذا علشان بتسمع يعني عايزة تطمئن، دي حاجة ودي حاجة. فأنا أنصح أم منيرة أقرب دكتور مسالك ليكي روحي له وبتجرد يعني قولي له والله أنا عايزة أطمئن، مجرد أنا عايزة أطمئن. هيشوف هو الوضع. ولو انت برضو تعملي عايزة تتأكدي اكتر بتعملي موجات صوتية. الموجات الصوتية التلفزيونية بتقول لنا حجم الخصيتين بالضبط كم ملي طول وعرض وكل حاجة، وبالتالي بيبقى بنعرف بالمقاسات دي ما اذا كانوا مناسبين لحجمه ولسنه وهكذا. ففي الاطفال، في الاطفال يعني موضوع الحجم وهكذا ما يبقاش هو يعني نطمئن عليه ماشي، لكن ما ننظرش الى ان ده العضو ده صغير طب هيتجوز ازاي، ده طفل. هو ربنا هو مش هيتجوز دلوقتي، هو لما يجي يتجوز ان شاء الله هتطلع الهرمونات اللي تغير هذا الوضع تماما. لكن احنا في هذه المرحلة نطمئن الى ان مفيش حاجات خلقية، يعني الخصيتين تحت وحجمهم طبيعي، فتحة مجرى البول في مكانها، اما القضيب مش ظاهر عشان هو سمين من جوه. نقعد نعمل عمليات، العمليات مش تعمل حاجة، ده هو العضو طبيعي، بس الدهن في منطقة العانة كابس على حاجة اصلا 2-3 سنتي. طب تفضل تفضل تفضلي يا مدام اماني.
السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام.
هو نفس السؤال المدام اللي فاتت، هو ابني عنده 8 شهور برضو ونفس المشكلة ان العضو من قدام داخل لجوه. انا وريته لدكتورين، الدكتور قال لي ده طهارة مش كاملة، والدكتور التاني قال لي ده هو عشان مليان بس من تحت. فانا برضو اوديه لدكتور مسالك دولية ولا اعمل ايه؟
يعني هو الحكاية دي في الغالب هو الجهاز التناسلي كجراحة بيخص المسالك البولية، مثلا الخصية المعلقة، في برضو بعض التخصصات بتشاركنا فيها زي جراحة الأطفال، زي ما فيش لا يمنع. المهم يبقى الشخص اللي بيتعامل مع الحالة على خبرة ودراية بهذا الموضوع. فأنت تعرضي على دكتور مسالك بولية؟ آه طبعا، هيقول لك وهيطمنك وهيشوف الوضع، واذا احتاج موجات صوتيه او تلفزيونيه هينصحك وبتعمليها وبتطمئني عليه، لان دي مهم. مهم ان الجزء ده كان مهمل زمان. الامهات بتظن انه عيب وانه ازاي لا الحاجات دي ما... لا دي ما... ده جزء من الجسم، ده جزء من الجسم وجزء حساس. يعني اللي ما عندوش خصيتين مش هيبقى راجل، هيبقى زي ما زمان كانوا في القصور يخصوا العبيد الرجاله، يوم يطلع طويل كده ولا له دقن ولا شنب ولا حاجه. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه خوف جنسي منه على اي حد من اللي في القصر. ده طبعا حرام، دي طبعا حاجات عادات مش كويسه. لكن الشاهد ايه؟ لما اتشالت الخصيتين بالخصاء، لما قطعوا الخصيتين ما طلعش هرمون التستوستيرون، ما طلعلوش شنب، ما طلعلوش دقن، صوته ما خشنش، ما بقاش عنده عضلات قويه، ما بقاش القضيب يكبر، ما بقاش الخصيتين تكبر. طبعا الخصيتين متشالين، تلاقي كده في انوثه اكتر منه ذكوره، لان احنا عندنا برضو في كل راجل عنده نسبه من هرمون الانوثه، وكل ست عندها نسبه من هرمون الذكوره. ولذلك بتبقى يعني في سن الياس تبدا عند بعض الستات يطلع شويه شعر في البوش. ليه؟ هرمون الانوثه انخفض، فبقى هرمون الذكوره هو اللي بقى نسبته زادت واثره علي، فيبدا شعر عند الستات لما يكبروا في السن لهذا السبب. فكلنا مشتركين من بعض، لكن طبعا النسب بتختلف. فالخصيتين لازم يكونوا موجودتين بحجم تحت، مش واحده معلقه او واحده تحت ونقعد نستنى 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 لغايه لما نعم. تفضل تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
والسلام.
بعد اذن حضرتك، انا عندي بنتي في اولى اعدادي يعني 13 سنه.
ايوه.
عندها ارتجاع بول.
يعني ايه ارتجاع بول؟ البول بيرجع في الحوالب؟
بيرجع في الحالب على الكليتين فوق.
اه
تمام.
نعم.
فعملنا لها اشعاعات.
خليك بس معايا. الارتجاع في الارتجاع في الناحيتين.
في الناحيتين. اه
اتفضل.
على الكليتين.
ايوه.
فطلبوا اشعاعات بالصبغه وغيرها عملناها.
ايوه.
طلب اشعه
صاعده على مجرى البول.
ايوه. عمل اشعه على مجرى البول.
طلع في ارتجاع، ما قالكش درجته كام؟
لا ما قالش الدرجه بتاعته.
طيب. هي ما قالتش.
عمل شاف الاعصاب، لا الاعصاب كويسه. المشكله في المثانه، حصل بيقول لي حصل فيها انكماش. فعمل لها الدكتور منظار وركب لها دعامتين دلوقتي، هي مركب لها دعامتين ومعمل لها ماشيه بالاثر طوال.
دعامتين علشان بقى ايه؟
عشان في لينك في الحالب.
لينك لينك يعني وصله،
اللي هو يعني زي ما تكون متنيه كده بعد اذن حضرتك.
كنك كنك
ايوه
كنك يعني الحالب. كنك يعني انحناء.
ايوه ثانية ثانية. ايوه
بنسميه تورش واسطي، تورش واسطي. أيوة. متعرج.
ايوه متعرج. ده بيقول لي ده من نتيجة كتر البول اللي كان بيرجع فوق.
اه طيب، هي الحاجة دي خلقية يعني، هي اتولدت
لا هي كانت طبيعية قبل كده، كانت بتخش حمام طبيعي، بس في السنة الأخيرة دي كانت تعمل حمام بالعافية وتحزق فيه عشان تنزل البول.
اسمع أستاذ محمد خليك بس معايا، سؤالي مش كده، سؤالي مش كده. هل بنتك دي عملت عمليات ترتب عليها وجود الرفلكس أو الارتجاع، ولا أنتوا اكتشفتوها كده بدون أي تدخلات؟
لا اكتشفناها لما كان عندها تعب في ناحية في الكين.
يبقى دي حاجة خلقية، هي مولودة عندها المشكلة.
أيوه.
وبدأت فقريبا المشكلة تعمل الأعراض عندها.
أيوه.
طبعا عملت وظائف كلى أبو محمد؟
ايوه عملتها مرتين ثلاثه بعد القسطره الحمد لله، الوظائف زي الفل.
طب كانت قبل القسطره الوظائف عاليه؟
ايوه كانت عاليه.
كانت كام الكرياتينين؟
كانت حاجه داخله في حاجه 40.
لا لا دي البولينا. طيب الكرياتينين كام؟ الكرياتينين
واحد وحاجه من 10.
ده قبل القسطره.
ايوه طبيعي جدا.
يا سيدي اسمع انت، قبل قبل ما تركب القسطرة كان الكرياتينين انت بتقول عالي، كان كام فاكر؟ والله مش فاكر. طب اقول لك على اقتراح، انت
فاكر بالضبط.
انت ساكن فين يا استاذ محمد؟ فين
سوهاج سعادتك.
طيب حضرتك يعني انت اي مستشفى كبيره جنبك في جامعه في الصحه تروح قسم المسالك هناك، هم ان شاء الله
هو طبعا الدكتور مسالك استاذ دكتور هنا في سوهاج،
وان شاء الله ربنا هيجري على ايديه الشفاء، لان طبعا هي دي عندها مشكله خلقيه، خلقيه بدليل انها ما عملتش اي تدخلات جراحيه، والحاجه دي اكتشفت عندها، والحاجه دي نظرا لانها بقالها فتره طويله عندها الحوالب بقت متعرجه ومنتفخه. ليه؟ لأن ضغط البول اللي هو الكلية بتشتغل والبول بيرجع تاني، يبقى بول راجع وبول طالع بيزود الضغط على نسيج الكلى، وده اللي بيؤثر على كفاءة وظائف الكلى. لها حل، لها حل إن شاء الله. طبعا زي ما الدكاترة ماشيين معاك بيتحط لها طريقة في التبول، الناس اللي عندهم ريفلكس. طبعا مش هقدر أقول كل حاجة عن الريفلكس لأن يعني موضوع واسع، لكن الناس دولي او يعني لا اقدر اقوله للساده المشاهدين ايه دي مهمه بقى. ان طبعا ممكن بعض الحالات دي تكتشف داخل الرحم، ممكن بعض الحالات دي تكتشف والطفل او الجنين داخل رحم امه. ازاي؟ ما بيبقى دكتور اشعه وبتاع سونار حلو يعرف الكلى المتضخمه داخل الرحم، وبالتالي لما بيتولد ويتلحق ويبقى قريب بتبقى النتائج افضل. طيب المرحله دي عديناها. نصيحتي لجميع الاباء، لو لقيتي ابنك او بنتك بيشتكي دايما بالبول ونسبه الصديد 100 فوق ال 100 تحت ال 100 وبعدين ياخد العلاج تروح راجعه تاني، ياخد العلاج تروح راجعه تاني، ده اعملي له موجات صوتيه وعرضيه على دكتور مسالك لانه ممكن يبقى عنده ريفلكس. اتفضل. تفضل يا استاذ حمدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي قريبي كان عنده بالهريسه من فتره.
ايوه.
فجاء اتعالج منها، جاء حل برضه من فتره قريبه والدكتور قال له عندك بالهريسه قديمه. ايه علاجها؟ وهل بالهريسه القديمه دي بتاثر على سرعه القذف ولا لا؟
حاضر.
وعاوز علاج لسرعه القذف.
هو وانت اللي سالت قبل كده ولا انت واحد تاني؟
لا انا واحد تاني، انا استنيت حضرتك ان انت تجاوب بس حضرتك ما جاوبتش.
هجاوب حاضر يا حمدي والله، ما انا كل ما اجاوب سؤال حد يروح داخل مغطى على السؤال. لكن حاجه اتفضل. مين؟ اتفضل يا استاذه هبه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لحضرتك انا ابني كان عنده سنتين ونص وكانت الخصيه بتاعته صغيره قوي وكان بيحس بوجع فيها، فوديته للدكتورين فقال لي ان هو عنده فتاء ويعمل عمليه لما يكبر. فلما كبر كان عنده خصيه واحده، مش عارفه بقى ده
يعني الاول كان عنده خصيتين وما كبر بقى عنده خصيه واحده.
لا هي كان مكان صغير قوي بس ما وديته لكذا دكتور كان عنده وجع في الحته دي، فقال لي ان هو عنده فتاء، ما قاليش بقى عنده حاجه ثانيه. فلما كبر شويه لقيت عنده خصيه واحده.
هو سنه كام سنه دلوقتي؟
16.
16 سنه هو عنده خصيه واحده.
وديته كذا الدكتور عمل له اشعه تلفزيونيه على البطن وكده فما لقاش خصيه في البطن ولا حاجه.
يعني هو مش عمليات ولا زي ولا الفتق ده ولا حاجه؟
لا
ما عملش. امال الفتق راح ازاي؟
مش عارفه والله دكتور، انا مش عارفه اعمل ايه.
هو ما كانش فتق، كان ميه. الفتق ما الفتق مش هيرجع لوحده، الفتق في الغالب بيحتاج عمليه، لكن الميه احيانا بيبقى بعض الاطفال زي في بعض الاسئله هنا نجاوبها بقى بالمره، ان تقول الكيس او الخصيتين كبار. اللي زي واحده سالت ابنها او ابن بنتها عنده شهرين والخصيتين كبار، دولي دي بتبقى في الغالب ميه. ميه ايه الميه دي جت ازاي؟ طبعا الخصيتين اصلا ربنا بيخلقهم في داخل البطن، والكليتين بيتخلقوا في الحوض سبحان الله العظيم، والكليتين بيطلعوا من تحت لفوق زي البرعم كده زي الشجره، والخصيتين ينزلوا من فوق لتحت، بينزلوا تحت في الكيس عن طريق قناة مجرى، ويفضل الفتحتين هما نازلين من جدار البطن. جدار البطن أملس اهو، في فتحتين كل خصية نازلة من فتحة منهم، تفضل الفتحات دي مش ملساء بقى لأن ده مكان فتحة، بتفضل كده زي ما إيدي عاملة، فبتبقى نقطة ضعف. بتبقى نقطة ضعف في بعض الأطفال، في بعض أطفالهم حديث الولادة بتبقى الفتحة دي ما تنزل الخصية ما بتقفلش تماما، يوم يتجمع فيها سائل من الغشاء البريتوني طول النهار طول الوقت، الغشاء البريتوني بيجمع بعض السوائل الخفيفة، يوم تنزل في الكيس لأن فيه فتحة، تقوم الأم تحس إن الخصية فيها شوية كبيرة، يعني كبيرة هي مش عارف مية أو غيره لكن تبقى كبيرة. لما يجي ينام الطفل ده يقوم الحجم ده يقل نسبيا، ما يروحش خالص بس يقل عنه وهو متيقظ. ليه؟ لانه هو صاحي، وضعه الوضع ماشي مع ضد مع الجاذبيه، يعني هو واقف فالميه اللي في جدار البطن في الغشاء بتقوم تنزل، لكن لما بينام ممكن الميه ترجع او ما تنزلش. ده نقطه. الناس دولي في السنه طبعا اولا بنعمل اشعه تلفزيونيه اللي هي الموجات الصوتيه على الكيس علشان نشوف هل دي ميه والله فتق. الفتق ده جزء من الامعاء، ده فرق كبير، اللي بيسموه عرق بالبلدي، ده جزء من الامعاء، وبيبقى يحصل ويبقى الاثنين احيانا مع بعض، لان الفتق ده حتى في الكبار، الناس الكبار يقعد يحزق، الرجاله اللي هم عندهم بروستاتا يوم يقعد عشان يتبول يحزق، يوم لما يحزق الامعاء تخبط في الفتحه دي اللي هي مكان ما نزلت الخصيه، تخبط 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 لغايه لما تروح معديه ونازله، الامعاء تنزل في الكيس، يبقى ده عامل فتق او عرق او زي ما يسموه، او واحد بيقعد عنده امساك مزمن، او واحد بكح من التدخين، كل دي اسباب بتؤدي الى، او عتال بيقعد يشيل ويعتل، كل دي بتؤدي الى الفتق ده. ولذلك النصيحة ايه؟ ان احنا بنعمل موجات صوتية تلفزيونية، اذا قال مية واذا كانت المية دي يعني مش شديدة مش كتيرة، بنسيب الطفل ده لغاية سنة، لغاية أكتر من سنة أحيانا بتروح لوحدها، أحيانا المية دي. ذلك إيه أم أحمد اللي بتقول كانت تسأل من شوية، أم هبة اللي هو أبو هبة ده ممكن يكون كانت مية والمية دي راحت لأنها الفتحة قفلت مع الوقت واللي كان موجود الجسم امتصه وخلصنا من القصة دي. لكن موضوع إنه له خصية واحدة لازم الموجات الصوتية ممكن ما تطلعهاش، بيتعمل له رنين مغناطيسي بتطلع اذا كان في، نعم ياسر عبد الله. استاذ معلش انا بالصوت بيوصلني مش واضح والله. فاتفضل يا استاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه لو سمحت على الخط من بدري.
معلش يا استاذ عبد الله انا ما سمعتكش.
اتفضل. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
اتفضل انا سامعك.
سمحت يا دكتور عايز اسالك سؤال.
اتفضل يا اخي.
مريض البروستاتا ممكن يخلف؟
هو ده السؤال؟
ايوه
يعني. بس يعني هو ده السؤال.
عندي 37 سنه ونسبه الصديد عاليه. شويه
عندك 37 سنه وبعدين
نسبه الصديد عاليه شويه.
ايوه.
وعملت تحليل الانجاب يعني قال لي النسبه العامه 67%.
النسبه العامه بتاعه الحيوانات المنويه.
ايوه يعني نسبه لا انا عندي 36 مليون حيوان
في السنتي ولا كله؟
لا قال لي النسبه العامه يعني اللي هو اللي قال لي النسبه العامه كلها 67%.
ماشي اتفضل بعدين.
عايز يعني حضرتك اعرف ان ده ممكن يخلف يعني ولا ما يخلفش ولا.
متجوز بقالك قد ايه يا عبد الله؟
انا متجوز بقالي 11 سنه.
الزوجه كويسه ما عندهاش مشاكل؟
لا الزوجه عندها تكيس في التكيس في المبايض.
تكيس في المبايض؟
اه
الناحيتين.
نعم
في الناحيتين يعني.
اه تكيس في المبيض وعندها يعني مشاكل في الدوره ما تجيش الا كل 3 اشهر او 4 اشهر.
طيب ما هو برضو انت الموضوع بتاعك مزدوج يعني هي برضو حد دكتور نسا يشوف زوجتك. آه. هل عندها بويضات ولا ما عندهاش؟ احنا في الاول في الحالات دي ما بيبقى فيه يعني حاجات ناس بقى ما نسماش عقم يعني ناس لسه متعثره شويه في الخلف بناخد تحليل الرجل لانه ايسر وما فيهوش مشاكل ولا يعرض لاي اصابات في المراه او حاجه. طلع التحليل كويس يبقى الراجل ده سليم ونركنه على جنب نبدا نتعامل مع الست. نسبه 36 مليون ان كانت في السنتي او حتى في الاجمالي نسبه مش وحشه يعني ممكن 36 مليون يخلف واخد بالك. فانا انصح برضو انت اذا كان في صديد بتاع بتاخد له علاج ده علاج سهل لان أيوة. انت عندك النسبه موجوده والاعداد موجوده وهكذا فوارد انك يبقى مشكلتك يعني خفيفه شويه ما فيهاش حاجه كبيره تستدعي اي تدخل من اي نوع الا علاج دوائي فقط. لكن زوجتك
عندي دوالي في الخصر الشماس.
دوائي وليس دوالي. ممكن
دوالي.
ممكن نبص لموضوع الدوالي دي بعدين بس ارى نشوف طيب. موضوع زوجتك لحد متخصص هل بتفرز بويضات ام لا؟
علشان ما عندهاش تبويض.
طب هتخلف ازاي بقى؟ يعني هي ما عندهاش تبويض مثلا يعني انت ما تقدرش تحكم يعني ده حكم أيوه. لا تستطيع انت ان تقوله ده حكم علمي وبيحتاج ابحاث دقيقه جدا لكن انت
ما تقدرش يا دكتور والدكاتره كتير.
طب خلاص يبقى استاذ عبد الله يعني اللي ما عندوش حيوانات منويه اجمالا هيخلف ازاي؟ الحيوانات علشان الخلفه تحصل لازم بويضه وحيوان منوي من غير كده مش هينفع. لازم بويضه من الام او المراه وحيوان منوي من الرجل دول بيعملوا الجنين واحد من الاثنين ما ينفعش
مش هيخلف. يعني انا اولا يعني بالنسبه لنفسي انا ممكن يكون عندي انجاب يعني بس مشاكل من الزوج
ما اقدرش انا اقول دي اللي يقولها اللي يشوفكوا ويفحصكوا ويتعامل معاكوا لكن نعم. اللي انا اقدر اقوله لك ان بناء على معلوماتك انت ممكن تخلف والخلف ده اصله هبه من الله. نعم. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هو الموهبه من الله ممكن ناس تبقى طبيعيه وما يخلفوش فانت خذ بالاسباب وعالج نفسك وعالج زوجتك واصبر عليها وتصبر عليك وان شاء الله نامل ربنا سبحانه وتعالى يجيب الخير ويرزقكم الذريه الصالحه.
جزاك الله خير يا دكتور.
ام نور معانا. ام نور اتفضلي يا ام نور.
السلام عليكم.
السلام.
ربنا يكرمك يا رب ويجازيك كل خير.
ازيك يا ام نور؟
انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده عشان كان بنتي عندها صديد. بنتي عندها 4 سنين وعملت زي ما حضرتك قلت بقيت اشطفها كويس وكده واطهرها وكده بس يعني ما زال يا دكتور في الميه بتنزل غامقه.
غامقه
البول بتنزل غامقه.
ايوه بس خليكي معايا.
ايوه محبا.
غامقه يعني ايه؟ لونها اصفر غامق.
اصفر غامق
لون مثلا اللي انت شايفاها دي كده الحاجات اللي انت شايفاها دي مثلا؟
انا مش شايفه بصراحه.
طيب انت مش شايفه. اصفر غامق.
اصفر غامق يعني زي اليانتون كده مثلا.
كويس كويس كويس. حللتي لها البول؟
لا ما حللتش.
تحلل البول. اذا احيانا الغمقان ده بيبقى تركيز في البول فقط ما فيهوش اي حاجه زي بول الصائم. لما تفتكري في رمضان البول بتاع الناس الصائمين كلهم العصر بيبقى اصفر غامق. ليه؟ مفيش شرب. ده بول مركز.
طبعا ملال عيني امتى يا دكتور؟ الصبح اول ما تصحى؟
مش شرط. البول الغامق اللي انت بتقولي عليه ده بنتك ما بتشربش. لو شربت البول هيفتح وهي ما عندهاش مشكله. لو سمعت النصيحه اللي انا قلتها لك انها النظافه الشخصيه والتشطيف بالبتادين وتعملي تحليل البول وما تلاقيش فيه صديد يبقى غمضي عينك وديري وشك وشوفي حاجة تانية غير هذا الموضوع لأنه موضوع سليم إن شاء الله. اتفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
السلام.
أنا عندي بنتي يا دكتور إن هي عندها ضيق في فتحة الشرج.
ضيق في فتحة الشرج؟
إيه؟
كم سنة هي؟
عندها ضيق في فتحة الشرج وأول ما بتاكل أي حاجة بيعمل لها إمساك.
سنها كم سنة؟
إيه؟
سنها كام سنة؟
طب أنا وديتها للدكتور هنا في الجيزة قال لي إن هي هتحتاج توسيع بيستخدم لها كده بيدخل لها حاجات وبيوسع لها بيها.
طيب سنها كام سنة ثاني؟ بنتك
إيه؟
بنتك عمرها كام سنة؟
عمرها 7 شهور.
7 شهور؟
ايوه.
ما بتقول لي ما بتاكل حاجة بدأت تاكل خلاص؟
بدأت تاكل.
طيب هو نجاوب على الاسئلة علشان برضو الناس اللي منتظرة المنيرة اذكرها تاني يا منيرة الخصيتين الصغيرتين والعضو الصغير أنصحك تروحي لدكتور مسالك بولية وتقولي له والله أنا عاوزة أشوف الوضع ده طبيعي والله غير طبيعي وبناء على اللي هيقوله لك قد يطلب منك موجات صوتية وقد لا يطلب. تبقى إن شاء الله تاخدي الموضوع في الحسبان وتتابع يعني كل سنة سنتين ثلاثة تشوفي نسبة الحجم مع نسبة الجسم. لكن الحجم الطبيعي ما بيظهرش قبل البلوغ. بنسميها دايما انفانتايل أورجانز يعني شكل طفولي. تلاقي العضو والخصيتين شكل الطفولي إلى أن يصل إلى سن البلوغ. برضو أحمد بيسأل بيقول والده سنه 65 سنة جاله دم في البول وعنده حصوات على الكلى. بص يا أحمد من ضمن مضاعفات الحصوات نزول دم في البول وانا شخصيا لما بسمع حاجه زي كده بفرح بتبسط. لما بلاقي سبب زي الحصوات مع وجود الدم بقول الحمد لله لان الدم دايما في البول بناخده يعني بحذر الى ان يثبت ان الموضوع التهاب حصوات اي شيء من هذه الامور. فهو اولا تعمل له ابحاث كامله تعمل تحليل بول كويس تعمل اشعه عاديه وتلفزيونيه ودكتور المسالك اللي يطلبه تعمله لان الحصوات دي اذا كانت بتعمل دم وكانت هي السبب قد يكون هناك اسباب اخرى لكن خلينا نقول هي السبب. يبقى ما دام بتعمل دم وعامله مشاكل يبقى الدكتور اللي هيشوف الاشعات هيقرر نوع العلاج. اذا كانت صغيره بندي علاج دوائي قد تنزل يعني صغيره قد ايه لغايه سنتي في الشخص البالغ لغايه سنتي حجم سنتي في الشخص البالغ بنديله فرصه 3 شهور ما لم تكن قد أحدثت ارتجاع للبول في الحالب أو الكلى. تاني حصوة أقل من سنتي بلاش سنتي بقى أقل من سنتي نزلت في الحالب وراحت واقفة وراحت منع البول ينزل أو يعني في شوية بيسرسبه لكن الغالب ما بينزلش وعمل التضخم فوقها في الحالب والكلى دي ما بنديلوش علاج دوائي بقى ما نستناش. تاني ده لازم نتدخل نشوف حسب ظروفها منظار تفتيت جراحة على حسب الحالة. طيب هي حصوة سنتي ومش عاملة أي احتباس للبول في الحالب ولا ارتجاع هيدرويترونفروزيس اللي بيسموه أو حاجة بنديله فرصة علاج دوائي مع شرب السوائل بكثرة. في نسبة عالية جدا من الناس الحصوات دي بتنزل بدون تدخلات لوحدها بالعلاج والشرب. طيب لو هي زي السؤال اللي حد كان سأله وقال ان الحصوة في حوض في الكلى من تحت، الكلى برضو زي ما بنشوفها في الحيوانات هي تقريبا شكل الانسان تقريبا، لكن هي في بعض الحيوانات تبقى فصوص لكن في الانسان ما بتبقاش فصوص، وهي من جوه اوض الكليه، مش حاجه ملساء فجوه، لا هي من اوض كده وسميها بيراميدز وكيلسز واوض. احيانا حصوايا تيجي في الجيب الاسفل من الكليه، الكليه لها قاعد لها جزء فوق وجزء تحت، قطب فوق وقطب تحت، القطب اللي فوق غير اللي تحت لان اللي فوق ماشي مع الجاذبيه، يعني لو في حاجه ممكن تنزل بسهوله، اما اللي تحت علشان تنزل عايزه تطلع ضد الجاذبيه وتنزل في الحالب. فلما بتكون فيها حصوايه في الكيلسز اللي تحت اللور كيلسز في الغالب بيبقى نزولها صعب. في هذه الحالات بنتابع لو هي حصوايه صغيره مش عامله دم ولا الم ولا التهابات ولا حاجه، بنتابع بيسموها بيريد ستون، يعني حصوه مدفونه، بنتابع لان احيانا التدخل ممكن نفتتها تفضل في مكانها ما تنزلش، انا ايه اللي هيطلع الرمل ده وينزله فوق؟ طب امتى بنتدخل؟ لو هي عامله ازعاج للشخص، اما ان احنا نخش بالمنظار ونشيلها او نفتت عليها او الى اخره حسب الظروف بتاعتها لو هي عامله مشاكل. اما لو مش عامله مشاكل ولا احتباس في الكلى ولا قافله جزء من الكلى ولا بتعمل دم كل شويه في البول ولا التهابات في البول ولا اي حاجه، يبقى في هذه الحالة بنستمر على العلاج التحفظي اللي هو المتابعة. فنصيحتي لك يا أستاذ أحمد أن والدك يفحص جيدا علشان ممكن يبقى البروستاتا هي اللي عاملة الدم، ممكن يبقى في حاجة في المثانة أو البروستاتا تعمل الدم، سنه 65 سنة ممكن تبقى في حاجة في الكلى عاملة الدم، ممكن تبقى الحصوات عاملة الدم، كل دي أسباب لازم الدكتور اللي هيحط كل الاحتمالات اللي أنا حطيتها دي، وبعدين يبدا بالابحاث يقول دي مش هي ودي مش هي ودي مش هي وهي دي، ويعالج وان شاء الله ربنا يجيب الشفاء باذن الله. ام رحمه احنا جاوبنا السؤال بتاعها، بتقول ابن اخوها شهرين والخصيتين كبار عن الطبيعي. يا ام رحمه زي ما انا قلت اعملي موجات صوتيه تلفزيونيه علشان نشوف هل هم ميه والله فتاء والله ميه وفتاء، اذا طلعوا ميه هو شهرين ما تستعجليش على التدخل الجراحي. وزي ما انا دايما بقول وبنصح يا جماعه اذا تقررت عمليه لاي حد خد رايي واثنين مش يجرى حاجه. الطب يعني اذا كان الدين شرع الله فيه اراء ومذاهب واجتهادات، الطب علم تجريبي فيه اراء واجتهادات، وفي واحد يحب من الاول يجرح وفي واحد يحب يدي علاج، وبعدين الجراحة بتبقى خيار قائم، لكن هو جرح يبقى خلاص قطع الطريق على أي حد. أنا شخصيا من المدرسة التانية، يعني الحاجة لو تيجي بالدواء بمشي معاها الدواء الأول، لأن العملية ما زالت قائمة، ما إذا استوي أو دي جائز ودي جائز، لكن لو هو العلاج هيطول المدة وهيعرض العيان لمضاعفات بنتدخل، يعني بنوزن الأمور بقدرها. فأنا شايف إن شهرين مش فترة طويلة وممكن نستنى عليه، زي ما أنا قلت تبقى المية بتنزل من الفتحتين اللي هم نزل منهم الخصيتين في المرحلة دي، وبالتالي أم رحمة بتعمل موجات صوتية وبتعرض الموجات الصوتية على أقرب دكتور مسالك بولية وإن شاء الله بيفيدها. في نهاية الحلقة بأشكر قناة الرحمة العظيمة الموفقة بإذن الله قائمين عليها فضيلة الدكتور الشيخ العالم محمد حسان أكرمه الله رئيس الهيئة التأسيسية لبناء جامعة الأزهر في دمياط، ده شرف لينا أن هو وافق مشكورا مأجورا على أن يتبنى معنا إن شاء الله إنشاء فرع الجامعة بدمياط الجديدة بإذن الله، والأستاذ محمود حسان مدير القناة والأستاذ حسن حسان وآل حسان جميعا هم أهل فضل وإحسان، وجميع العاملين بالقناة من مصورين ومخرجين وعاملين جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه خدمة للإسلام والمسلمين. ولكم أعزائي المشاهدين من التحية ومن الله السلام ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى.